طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا، حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله، لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين، ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله، وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاءت به السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة، قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل بالعكس، يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج بتدرج، يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسد مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا الإيلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا الإيلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي في هذا الشيء بتدرج. فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف، تخرج الحي من الميت. هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة، ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد. ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصلاب أمهاتكم أمواتا ليس فيكم أرواح، ثم نفخ في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقنا آخر، أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة، إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب، هذا الموت الحسي والحالة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت. يخرج الحي العالم العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. الأول هو العالم والثاني الجاهل. طيب، هذا الحياة المعنوية والحسية. قال: وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة. ميت من حي. وغير ها؟ ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت اذا سقط من حي، يعني المرأة اذا اجهرت جنينا ميتا خرج، مع ان هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، ها؟ حب، ايه، الحب من الشجر. الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنى يخرج المؤمن من الكافر، ها؟ يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم. كذا. طيب، قال: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق، تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة، فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض. وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبها، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجعلنا عبد الرحمن بن داود، لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحفظ. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلي وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها. ها؟
إذا كان شكري نعمة الله
نعمة
علي
فقل
لي كيف؟
لا، علي له،
علي له
في مثلها يجب الشكر.
فكيف يكون؟
ها، كيف بلوغ الشكر؟
كيف بلوغ الشكر؟
ما أنت لست آلة حافظة الآن. أين؟ ها؟ هذا ما عليكم، المهم أنه قرأ علينا. طيب البيتان معناهما واضح، يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر، وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى رابع وهكذا. ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر.